الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب الصوابي رحمه الله في كتابه مذكرة في أحكام الصيام في ذكره الفوائد، قال: الفائدة 11 فوارق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. قال: الأول الفجر الصادق مستطير أي معترض من الجنوب إلى الشمال، والفجر الكاذب مستطيل أي ممتد من الشرق إلى الغرب. ثانيا الفجر الصادق متصل بالأفق، والفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة. الثالث الفجر الصادق يمتد نوره ويزداد، والفجر الكاذب بينه وبين يزول، والفجر الكاذب يزول نوره ويظلم. قال كما بتفسير ابن عثيمين رحمه الله: فالفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. فالذي يحرم الطعام والشراب ويوجب الصلاة، صلاة الفجر، هو الفجر الصادق، وأما الفجر الكاذب فهذا لا يترتب عليه شيء من هذه الأحكام. فذكر رحمه الله بعض الفروق بين الفجرين، وذكر هذه الثلاثة الفروق: الأول أن الفجر الصادق مستطير أي معترض من الجنوب إلى الشمال، يعني حين يظهر الفجر الصادق يكون معترضا من الجنوب إلى الشمال على سائر الأفق، بخلاف الكاذب فإنه يكون ممتدا من الشرق إلى الغرب. الفجر الصادق هكذا يمتد، والكاذب هكذا كما جاء في الحديث: كذنب السرحان، أي كذنب الثعلب، ترى ذنب الثعلب ملتوي هكذا. فهكذا يكون الفجر الكاذب. الفرق الثاني أن الفجر الصادق متصل بالأفق، الفجر الصادق يكون متصلا بالأفق، ليس بينه وبين الأفق ظلمة، ليس بينه وبين الأفق ظلمة، بل متصل به، بخلاف الكاذب فالكاذب يكون بينه وبين الأفق ظلمة، هذا الأفق ثم ظلمة ثم يكون هذا البياض الذي هو الفجر الكاذب. الفرق الثالث أن الفجر الصادق يمتد نوره ويزداد حتى تطلع الشمس، يبدأ البياض في الأفق ثم يزيد ويزيد ويبدأ يعني الضوء حتى تطلع الشمس. أما الفجر الكاذب فإنه يوجد هذا البياض ثم يزول ويذهب، ينتهي يزول ويذهب. أيضا هناك علامتان أيضا زيادة على هذه الثلاث في معرفة الفجر الصادق، ومنها كما ذكر بعض أهل العلم زيادة الرطوبة في الفجر الصادق، زيادة الرطوبة في الفجر الصادق فإنها تزداد بخلال الفجر الكاذب. وعلامة خامسة ذكر أهل العلم منها أيضا كثرة صياح الديكة والطيور، فإنه يكثر صياحها ويزداد صوتها عند الفجر الصادق. قال رحمه الله: الفائدة 12 ما يترتب على من جامع في نهاية رمضان. أولا التوبة، معلوم أن الجماع في نهار رمضان محرم، وهو من أعظم محظورات ومبطلات الصيام، الجماع في نهار رمضان. ويراد بذلك من كان يلزمه الصيام، من كان يلزمه الصيام، يعني هذه الأشياء التي سيذكرها رحمه الله هي مترتبة على من كان يجب عليه الصيام. أما إذا كان الإنسان له عذر، إذا كان الإنسان له عذر كأن يكون مريضا أو مسافرا، فهذا لا يترتب عليه شيء إذا جامع في نهار رمضان لأنه معذور. أو كذلك أيضا إذا كان ممن لا يجب عليه الصيام كالصبي الصغير، لو أن صبيا تزوج وهو عمره 12 أو 13 ولم يبلغ بعد، ثم جامع في نهار رمضان، فهذا لا يترتب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه الصيام، له أن يفطر لو أنه أكل أو شرب ما أثم، لأن الصوم في حقه ليس بواجب. والأمر الثالث الذي به تجب الكفارة أن يكون هذا الجماع في نهار رمضان. أما إذا كان في غيره من الأيام ولو كان قضاء رمضان فإنه لا تجب الكفارة. إذن وجوب الكفارة في الجماع في نهار رمضان لابد فيه من عدم وجود هذه ثلاثة الأمور: أن لا يكون المجامع ممن لا يجب عليه الصيام، والأمر الثاني أن لا يكون له ممن له عذر، والأمر الثالث أن يكون في نهار رمضان. أما إن كان في غير رمضان فإنه لا تجب الكفارة. قال: أولا التوبة، التوبة لأن فعله هذا إثم، فعله هذا يعتبر إثما لأنه لا يجوز له أن يأتي أهله في نهار رمضان، فإذا فعل ذلك وجب عليه أن يتوب، ويعتبر هذا ذنبا وإثما. والله عز وجل يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذه الآية دل منطوقها على أن إتيان الرجل أهله إنما هو في ليالي الصيام، في ليالي الصيام أي في ليالي رمضان، فهو حلال. مفهوم الآية أنه في النهار لا يحل، مفهوم الآية أنه في النهار لا يحل. الأمر الثاني قال: إمساك بقية اليوم. إذا جامع في نهار رمضان وجب عليه أن يمسك، ما يقول أنا أفطرت خلاص آكل وأشرب، لا، نقول يجب عليك أن تمسك. لماذا؟ لأنه أفطر بغير عذر شرعي، لأنه أفطر بغير عذر شرعي، فلذا يجب عليه أن يمسك. بخلاف لو أفطر بعذر كمريض أو مسافر له أن يأكل ويشرب لأن فطره بإذن من الشرع، لكن هذا ليس له إذن، ليس له إذن بالفطر، فلا يستبيح الأكل والشرب. قال: ثالثا غسل الجنابة، أي يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة لأنه صار جنبا، هذا وإن كان واجبا في غير الصيام في غير رمضان، لكن هذا أيضا مما يترتب إذا حصل منه الجماع في نهار رمضان. قال: رابعا قضاء يوم آخر، أن يقضي يوما بدل هذا اليوم الذي جامع فيه. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هلكت. قال: وما هلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة. وفي رواية الصحيح لم يذكر القضاء، لكن ذكرت في خارج الصحيح، وصح بعض أهل العلم كشيخ الألباني رحمه الله صح الرواية التي فيها الأمر بالقضاء، وبهذا قال جمهور أهل العلم، قال جمهور أهل العلم يجب على من جامع في نهار رمضان أن يقضي يوما آخر بدل هذا اليوم. قال خامسا الكفارة، وهي أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين 1.5 كيلو من الرز أو الدقيق أو الذرة أو الدخن أو غير ذلك مما يقتاته الناس. هذه الكفارة المغلظة التي تجب على من جامع في نهار رمضان، أولها عتق رقبة، وهي مرتبة على هذا الترتيب: عتق رقبة، والمراد بها رقبة مؤمنة سالمة من العيوب. فإن لم يجد، كان لا توجد يعني رقبة مملوكة حتى يعتقها، أو ليس عنده مال يعتق به الرقبة، فينتقل إلى الأمر الثاني وهو صيام شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين. معنى متتابعين أنه لا يفصل بينهما بفطر، لا يفصل بينهما بفطر إلا إذا كان يوم لا يجوز صيامه، كان يصادف صيامه عيد الفطر مثلا، عيد الأضحى مثلا وأيام التشريق، فيجب أن يفطر. أما أو كذلك أيضا إذا وجد شيء ضروري اضطر إلى الفطر كمرض عارض لا يستطيع معه الصيام، فإنه يفطر ثم يبني على صيامه الأول ويكمل. أما إذا أفطر بغير عذر فإنه يعيد من جديد. لو أنه صام مثلا 1.5 شهر ثم أفطر من غير عذر، يلزمه أن يستأنف الصيام من جديد، يستأنف الصيام من جديد، ولهذا سمي هذا الصيام بصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع، قال ما أستطيع أنا، ما ليس عندي صبر على النساء، يلا رمضان 1 شهر ما صبرنا، ينتقل إلى الأمر الثالث وهو الإطعام، يطعم 60 مسكينا. قال لكل مسكين 1.5 كيلو أي 0.5 صاع، لكل مسكين 0.5 صاع، لأن الله عز وجل أوجب في كفارة الأذى في الحج على المحرم أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين 0.5 صاع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا على أن الصاع 3 كيلو، فالنصف 1.5 كيلو من الرز أو الدقيق أو الذرة أو الدخن أو غير ذلك مما يقتاته الناس، يعني من الطعام الذي يأكلونه، أو طعام جاهز، أو ممكن يطعمهم طعاما جاهزا وجبة غداء أو عشاء. طيب فإن لم يجد هل تسقط عنه الكفارة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن تسقط عنه، والدليل قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل وعلا: يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي جامع في نهار رمضان، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يجد ولا يستطيع لشيء من هذه 3 الأمور، سكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له: الكفارة في ذمتك، متى ما استطعت فكفر، ما قال له ذلك، فدل هذا على أنها تسقط عنه. قال: وعلى الزوجة مثل ذلك، إلا إذا كانت مكرهة فتسقط عنها الكفارة ويبقى ما عداها. على الزوجة مثل ذلك يعني من الكفارة، وهذا قول جمهور أهل العلم. هناك قول آخر لبعض أهل العلم أنه لا يجب عليها ولا تلزمها الكفارة، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها بها، ما أمر المرأة بالكفارة، ولو كانت الكفارة تجب عليها لأمرها النبي عليه الصلاة والسلام ولبين ذلك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لو أن الكفارة واجبة عليها لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال تجب عليك وعلى امرأتك، لكن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالكفارة، فدل ذلك على أنها خاصة في الرجل، ولأن أمور النفقة هي على الرجل، المهر والكسوة والنفقة المطعم كلها على الرجل ليست على المرأة، فلهذا فالكفارة لا تجب على المرأة على الصحيح وإنما تجب على الرجل. وقوله إلا إذا كانت مكرهة فهذا صواب، لو أكرهت على الجماع، ومعروف أن المرأة ضعيفة بالغالب لا تستطيع أن تقاوم الرجل فأكرهها فإنها لا شيء عليها، لا شيء عليها. أما إن كانت مطاوعة فعليها الأمور المذكورة سابقا من التوبة وإمساك رقية اليوم وغسل الجنابة وقضاء يوم آخر. طيب، أما إن كان الجماع في غير الفرج، إن كان الجماع في غير الفرج فهذا لا يوجب الكفارة، هذا لا يوجب الكفارة وإنما يفسد الصيام ويوجب على صاحبه التوبة والقضاء وغسل الجنابة، يعني يترتب عليها نفس الأمور إلا الكفارة، الكفارة لا تجب إلا بالجماع في الفرج، أما في غير الفرج فلا تجب الكفارة. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.